يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فخير المجالس مجالس الفقه في الدين، وفي مقدمة الفقه في الدين، الفقه في تصحيح الاعتقاد وفهم ما يضاده ليجتنب. وطالب العلم يفهم العقيدة بمعناها الصحيحة، بمعانيها الصحيحة، ويفهم ما يضادها لينتفع هو بنفسه ولينفع غيره، مبتدئا بأسرته التي هي الرعية، التي هي الرعية الأولى، لقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين. فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه الكريم، فنادى في قريش فعم وخص، وقال لهم: لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. فتصحيح الاعتقاد ومعرفة ما يضاده إما يضاد أصله أو كماله، أمر مهم ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بذلك حتى يحققوا مراد الله تبارك وتعالى من أهل العلم. ويلي هذا الفرض العظيم الذي هو تصحيح الاعتقاد، وبعبارة أخرى أصل الدين وقاعدته، يليه في الأهمية إقامة الشعائر، إقامة الشعائر التعبدية التي فرضها الله تبارك وتعالى على عالم الإنس والجن، على كل مكلف من عالم الإنس والجن، كل بحسب حاله وقدرته. من هذه الشعائر ما هو فرض عين يلزم كل مكلف أن يقوم به، وعلى رأس ذلك أركان الإسلام والإيمان والإحسان. والمعلوم من الدين بالضرورة مما أحله الله في كتابه وأحله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته، وكذا ما حرم الله عز وجل وما حرم رسوله عليه الصلاة والسلام. ومنه ما هو فرض كفاية، وهو قريب من حيث المعنى من فرض العين، إذ أن فرض الكفاية يلزم جميع المكلفين القيام به، فإذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين، وإن لم يقم به أحد أتم الجميع. وأعتقد هذه المعلومات ثابتة لديكم، لأن مستواكم العلم ولله الحمد يؤهلكم لفهم هذه القواعد هذه الأمور الجليلة علما وعملا وتعليما للناس. ومن فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين الموضوع الذي سنتحدث فيه ونتدارسه جميعا في هذه الساعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مباركة وأن يرزقنا الإخلاص والصواب والصدق في كل ما نأتي وندر. من فروض الكفاية الدعوة إلى الله عز وجل بأي نوع من أنواع الدعوة إلى الله التي ليست محصورة في أسلوب معين أو خطة معينة، ولكنها متنوعة الأساليب ومشروطة بشروط أن تكون هذه الأساليب مأخوذة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وهدي السلف الصالح. ومن ابتغى أسلوبا أو طريقا غير الطريق غير طريق الدعوة التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة المطهرة وطبقها تطبيقا عمليا سلفنا الصالحون وأتباعهم إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله أن يكون، من ابتغى أسلوبا آخر فإنه ما دعا إلى الله، لأن هذه الدعوة كغيرها من الفرائض. وأنت إذا قمت إلى فريضة من الفرائض إن أتيت بها على الوجه الذي أمرك الله عز وجل، كالصلاة مثلا، إذا أتيت بها وقد أتيت بشروطها أولا، وإذا قمت فيها أتيت بأركانها وواجباتها ومسنوناتها واجتنبت مبطلاتها ومكروهاتها، فهي صلاة مقبولة شرعيا. وإن أتيت بها على خلاف ذلك، إما أن تكون مردودة عليك وإما أن تكون ناقصة الثواب. هكذا الدعوة إلى الله عز وجل إن قمنا بها على منهاج القرآن ومنهاج السنة النبوية، منهاج النبي الكريم والرسول العظيم والداعية الموصوف بالخلق العظيم وعلى نهجه وبفهم السلف الصالح، فإنها بحول الله وقوته تكون دعوة مثمرة يثاب عليها فاعلها ويؤجر عليها أجرا عظيما، لأنها ميراث الرسل الكرام والأنبياء العظام وخير الخلق من الأنام، وهم العلماء الربانيون الذين تعلموا وعملوا وعلموا. وبقدر ما نحرص على فهم منهج الدعوة النبوي الكريم كذلك نحرص أن نعرف طرائق ودعوات تخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للخلق إلى رحاب الحق، إذ بضدها تتميز الأشياء ورضي الله عن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان إذ قال في حديثه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، أو قال مخافة أن أقع فيه. فطلاب العلم عموما والدعاة إلى الله عز وجل مثلكم معشر الدعاة، خصوصا ينبغي أيضا أن نفهم الدعوات الضالة الوافدة التي جاءت لتزحزح المنهج السلفي وتحل محله، ليحل محل الباطل محل الحق، والخطأ محل الصواب، والبدعة محل السنة. ويأبى الله ذلك، بل يأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره. إذن نحن بحاجة إلى فهم منهج دعوتنا السلفية التي سلكها النبي الكريم وجاء بها القرآن العظيم ومشى عليها سلفنا الصالحون اللاحق عن السابق إلى يومنا هذا، وإلى ما شاء الله أن يكون. نحن بحاجة أن ندرسها غاية ووسيلة، وكذلك نحن بحاجة أن نفهم الدعوات الوافدة على اختلاف أنواعها التي أنشأها رجال قل نصيبهم من العلم، قل نصيبهم من العلم والفهم، وكانت لهم غايات يسعون لتحقيقها تخالف في جل بنودها الغاية العظمى من الدعوة السلفية التي مصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية بفهم سلفنا الصالحين. دعوات وفدت لا تخفى عليكم، الدعوة دعوة حزب الإخوان، وهو موجود في كل مكان من يوم أنشئ له ما يقرب من 80 سنة باسم الدعوة والغيرة على شريعة الإسلام والحرص على تحقيق الحكم بما أنزل الله، إلا أنهم أتوا البيوت من ظهورها لا من أبوابها، لذا لا نسمع لهم نتيجة حسنة عادت على المسلمين والمسلمات سواء في ديار الإسلام أو في غيرها عادت عليهم بفائدة. وهكذا كل من خرج عن المنهج الصحيح الذي مصدره الكتاب والسنة في الدعوة إلى الله فإنه لا يعود على نفسه بخير ولا ينال منه الناس خيرا. وجماعة أخرى، جماعة التبليغ، وجماعة التبليغ لهم أصول لا تتفق مع أصول الدعوة السلفية، لأنهم ما قرأوا الآيات القرآنية التي فيها توجيه الناس كيف يدعون الناس إلى الله عز وجل، وإنما اقتصروا على بعض قصار السور يرددونها بدون فهم للمعنى، ومشوا على أصول قننها لهم البشر، قولوا كذا وافعلوا كذا بدون فهم لمعانيها. وكتاباتهم والكتابات عنهم تدل على ذلك وتبينه، فلا يستطيع أحد أن يجادل أبدا منهم. لذا عدوا أن الأصنام التي تعبد من دون الله خمسة، وذكروا في أولها الكسب الحلال، الكسب يعني الذي يكتسب لنفسه ليأكل ويشرب ويركب ويسكن ويقوم بما تيسر له من أعمال البر والصلاح، ولم يشترك مع جماعة التبليغ عبد الأصنام في أي كتاب وفي أي سنة. هذا الحكم حكم جائر يرده القرآن الكريم، قال عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العاطل عن العمل والمفتقر إلى متطلبات الحياة، أمره أن يأخذ حبلا ويذهب فيحتطب ويبيع ويأكل وينفق على ذويه ولا يعود إلا بعد أن يقوم بهذا العمل. والكتاب والسنة وأئمة العلم يدعون إلى الكسب الحلال استعانة به على إقامة شعائر الله بما تحمل كلمة الشعائر والعبادة من معنى. وكم من عالم نحرير حذر من المشي مع جماعة التبليغ، وعلى رأسه مفتي الديار السعودية في أيام زمانه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، حذر منهم بعد أن تبين له أن دعوتهم ليست دعوة إصلاحية وليست على منهج النبوة، فحذر منهم. وتتابع التحذير من أئمة الدعوة إلى يومنا هذا من الخروج مع جماعة التبليغ، وتعددت الأحزاب وتنوعت الجماعات، وبقيت الدعوة السلفية التي مصدر أهلها الكتاب والسنة والإجماع على منهج على طريقة السلف الصالح وبفهمهم، بقيت هي الدعوة الصحيحة التي لا يستطيع أحد أن يجادل في نفعها وصحتها وإقامة الأدلة على صوابها. وبالتتبع لهذا الموضوع في موضوع الدعوة إلى الله عز وجل، وجدت أن ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل وحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت نصوصها على بيان المنهج الصحيح السليم للدعوة إلى الله عز وجل. أما الآية الأولى فقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وينبغي للدعاة خصوصا أن يرجعوا إلى كتب التفسير المعتبرة ليعرفوا تفاصيل تفسير هذه الآية، لأنهم دعاة تبوأوا هذا الشرف العظيم والمنزلة الرفيعة التي بعث الله بها رسله الكرام وأنبياءه العظام، ألا وهي الدعوة إلى الله على نور من الله. ادعو إلى سبيل ربك، وهو خطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى لأنه الموحى إليه، وإلا فهو عام لجميع من آتاهم الله تبارك وتعالى علما أن يقوموا بنشره دعاة إلى الله محتسبين. منهم من يدعو إلى الله بطريقة التدريس والتلقين، سواء في فصول الدراسة الرسمية النظامية أو في المساجد التي هي المدارس الأولى وفيها من الخير والبركة ما لا يحصى، أو في أي مكان يعلم الناس الخير فهو من الدعاة إلى الله، وبشرى له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير. بعد أن نعلم هذا الفضل وهذا التكريم من الغني الحميد، فإنه ينبغي لنا أن نشمر عن سائل الجد ونعلم من وجدنا من إخواننا المسلمين، بل ولو وجدنا الكافرين ما بخلنا عليهم بدعوتهم إلى الدخول في دين الإسلام وتعليمهم أحكام الإسلام. وجاءت الآية تقيد كيفية الدعوة بالحكمة والموعظة، والحكمة هي العلم، وأي داع يدعو بدون علم فإنه يضر ولا ينفع، بل أول ركيزة من الركائز التي يجب أن يتحلى بها الداعية إلى الله عز وجل العلم. والمراد بالعلم العلم الشرعي من كتاب الله عز وجل وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالحين الذين ما خرجوا عن الكتاب والسنة في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم. وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم، الداعي إلى الله هو يعتبر إمام من الموحدين، ولا يتم توحيد عبد حتى يتبرأ من الشرك والمشركين، إذ لا ولا إلا ببراء. ولا يتم لأحد تحقيق السنة المطهرة حتى يتبرأ من البدع والمبتدعين، يتبرأ من أفعالهم وأعمالهم على اختلاف أشكالها وأنواعها، حذرا ومحذرا، لأن البدع كلها شر، ويلزم عليها من اللوازم لو تأملها من ابتدع في دين الله أو قلد المبتدعين لفر منها كما يفر العاقل من النار المحرقة. ماذا يلزم عليها؟ ماذا يلزم على اقتراف البدعة؟ يلزم عليها أولا اتهام دين الإسلام بأنه ناقص ما تم، وفي هذا تكذيب للقرآن، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أضاف بدعة باسم الدين غير ما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والإجماع المعصوم، من أضاف بدعة ولو بنية حسنة فإنه يلزمه هذا اللازم وإن كانوا لا يعتقدون. كما يلزم على إحداث المحدثات واجتراح البدع يلزم عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل البلاغ، بل ترك جوانبا حتى أتى المبتدعون والمحدثون في دين الله فأكملوا من عقولهم وآرائهم وأفكارهم، وهذا ذنب عظيم لو تأمله من وقع في البدعة أو قلد صاحبها وهو عاقل لفر منه كما يفر العاقل من النار المحرقة. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله شهد لنبيه بأنه بلغ البلاغ المبين وأنه الناصح الأمين وأنه ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وأمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما صح بذلك الحديث الذي لا يخفى عليكم. ورحم الله عن الصحابي الجليل الذي قال: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا جعل لنا إلا أعطانا منه خبرا. هذا هو الفهم الصحيح. كما يلزم المبتدعين والمقلدين لهم أن أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذين هم واسطتنا في نقل العلم لا غيرهم، يلزم أنهم قصروا، فما نقلوا الدين كاملا حتى أتى مبتدع، إما مبتدع فيما يتعلق بالعقيدة أو فيما يتعلق بالشعائر التعبدية أو مبتدع فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما يتعلق بباب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله أو فيما يتعلق بباب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو فيما يتعلق بباب الولاء والبراء إلى غير ذلك من الأبواب العظيمة والأصول القويمة التي جاءت بها شريعة الإسلام واضحة جلية. إذن كلنا نشهد بالله أن دين الإسلام دين كامل في أحكامه وتشريعاته وجزاءاته وأخباره ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله إلى ما لا يحصى من الموضوعات التي جاءت في الكتاب والسنة. وحاجتنا أن نقرأ الوحي الكريم الذي حفظه الله عز وجل لنا من 15 قرنا إلى يومنا هذا، كل قرن 100 سنة حفظ الله لنا العلم الكتاب والسنة رحمة بنا وإحسانا إلينا وإفضالا علينا، فله الحمد وله الشكر، ويجب أن يكون حمدنا وشكرنا باللسان وبالعمل وفي السر وفي العلن لله عز وجل. تحقق قول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر القرآن والسنة اللذين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال فيه: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. وأما الآية الثانية فهي قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الآية الأولى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والآية الثانية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إنه شرف عظيم لكل داعية يدعو إلى الله عز وجل بتعليم الأسرة وتعليم المجتمع وتعليم جماعة المسجد وتعليم أهل القرى وتعليم طلاب العلم في فصولهم وفي أي مكان سنحت الفرصة لأن تكون داعيا إلى الله عز وجل ومعلما عباد الله، فانتهزها فإنها فرصة ثمينة لا تعود. إذن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذا شعار كل من دعا إلى الله، أدعو إلى الله على علم، ودعوة بدون علم كما أسلفت تضر ولا تنفع وتخرب ولا تعمر، تخرب العقائد وتخرب العقول وتخرب السلوك وتخرب الفطرة. إذن لا بد من العلم ولا بد من السير على المنهج النبوي في دعوة الخلق إلى رحاب الحق جملة وتفصيلا. فكل من اتبع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على طريقته ومنهجه يذكر الناس بالقرآن، وتعليمك للناس بالقرآن الكريم وتفسيره هو جهاد، بل أخص الجهادين كما قال الله عز وجل للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام: والأمر عام وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا بجد ونشاط واجتهاد وصدق وإخلاص رجاء رحمة الله وخشية عقوبته. وأنت أيها الطالب وأيها العالم مأمور بأن تجاهد الناس بالقرآن الكريم وبالفهم الصحيح جهادا مستمرا طيلة حياتك. فبقدر ما وسع الله لك في الأجل وأنشأ لك في العمر فاعتبر ذلك رحمة من الله عز وجل وفرصة غالية ثمينة لا تضيع منك، لا تضيع منك بدون أن تقدم لله عملا صالحا يكون لك رصيدا يوم تلقى الله وتنشر الصحائف وتوزن الأعمال. والآية الثالثة قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أحد على وجه الأرض أحسن ممن دعا إلى الله، أي دعا نفسه حتى تفقهت في الدين وعملت بما فقهت وعلمت به وصبرت على الأذى في سبيله وعلم غيره بكل ما آتاه الله من قدرات علمية وحكمة دعوية ابتغاء مرضات الله ورحمة بعباد الله ومشاركة مع ورثة الأنبياء في تحصيل العلم ونشر العلم. فالعلماء ورثة الأنبياء كما أخبرنا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والعالم بشرع الله ما وصل إلى العلم إلا بعد أن بذل جهده في التعلم وأخلص نيته أن يكون عاملا بعلمه وناشرا له في محتاجين. هذه هي النية الصحيحة التي يجب أن نجددها بين آونة وأخرى، نتعلم لنعلم ونعمل ونعلم ونصبر. هذا هو سلوك الرسل والأنبياء والصالحين من عباد الله عز وجل عبر تاريخ الزمان والمكان، وكانوا يقولون من تعلم وعمل وعلم يدعى ربانيا في ملكوت السماوات. إذن الآية الكريمة فيها إشادة، فيها إشادة بمن دعا إلى الله عز وجل بعد أن حصل العلم، دعا على بصيرة كما قال الله، أي على علم. وكل يدعو في حدود ما علم ولا يزيد، في حدود ما تعلم تعلم. صاحب القليل مما عنده وصاحب الكثير كذلك مما عنده، فالناس ليسوا سواء، طلاب العلم في كل زمان ومكان ليسوا سواء، وفوق كل ذي علم عليم. ولكن الاستمرارية في التحصيل والنشر على حد سواء هو خلق المتقين ودأب الصالحين وعمل العقلاء الذين عرفوا بدر الوحي العظيم وعرفوا بدر حاجتهم إليه، وأنه لا غنى لمكلف عن الوحي الذي أنزله الله على الرسل الكرام والأنبياء العظام وورثه أئمة الدعوة من الأنام. وهذه الأمة معشر المسلمين معشر الإخوة الدعاة إلى الله، هذه الأمة التي ختمت بها جميع الأمم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توقفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، بشرط الاستجابة لأمر الله والاستقامة على دين الله. تكون الخيرية بهذا الشرط، استجابة لله عز وجل ولرسوله، واستقامة على أمر الله كما أمر وكما أمر رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد نادانا الله عز وجل بلقب الإيمان، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستقامة، بالاستقامة على دين الله، وأمته تبع له في ذلك. قال عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال عز وجل فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يحكم بيننا وإليه المصير، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وهو يحاج الكافرين المعرضين، ولا تتبع أهواءه، إذن نأخذ من هذا كل من قلد مخطئا في دعوته إلى الله عز وجل وتعصب له فقد تشبه بالكافرين. بين أيدينا كلام ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، المنهج الكامل المتكامل، وفيه الشرح الوافر لكيفية الدعوة إلى الله عز وجل لكل من أراد أن يدعو إلى الله. من تعلق بفلان أو فلان مفضلا منهجه الذي أخطأ فيه وأعرض عن منهج السلف، من قلد الرجال وترك المنهج النبوي فقد ظلم نفسه وأوردها شر الموارد وأوقعها في مواقع الخطر. فليتقي المسلمون عموما وطلاب العلم خصوصا، عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم فيتعلموا المنهج الصحيح في أبواب العلم والعمل، ومن جملة ذلك منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى التي يحتاج إليها كل فرد، ويحتاج إليها المجتمع، وتحتاج إليها الأمة كلها، القاصي والداني والعربي والأعجمي والذكر والأنثى. لا غنى لأحد عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إما أن يكون داعيا وإما أن يكون مدعوا، وإما أن يكون داعيا ومدعوا، وهذه أحوال الناس، أحوال الناس هكذا، دعاة ومدعوون، أي يدعون الناس إلى الله عز وجل بقدر ما عندهم ويلتمسون المزيد من غيرهم الذين يدعونهم إلى الاستزادة من العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح ويقيهم الشرور. وقوم مدعوون لأنهم لا يملكون القدرة على الدعوة، قل نصيبهم من العلم لأي سبب من الأسباب، فقد يكون العذر مقبولا إذا قصرت في العلم، وقد يكون العذر غير مقبول لأن الله خلقك لتعلم وتعمل وتعلم بما أقدرك الله عليه وتصبر على الأذى. واقرأوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن شرف عظيم للدعاة إلى الله بتعليم خلق الله، تصحيح الاعتقاد وتحذيرهم من الإشراك بالله وتعليمهم السنة والاعتصام بها وتحذيرهم من البدع والضلالات التي يكون بسببها سواد الوجوه يوم العرض على الله، وتعليمهم الشعائر وتلقينهم كيف يتطهرون وكيف يصلون وكيف يزكون وكيف يحجون ويعتمرون ويلقنون أركان الإسلام الستة التي هي فرض عين على كل مكلف من عالم الإنس والجن: إيمان بالله عز وجل، وإيمان بملائكته الكرام، وإيمان برسله، وإيمان باليوم الآخر، وإيمان بالكتب المنزلة، وإيمان باليوم الآخر، وإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل، وتحقيق للإحسان الذي أمرنا الله به: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما أعظم أجرهم، ما أعظم أجرهم إذا توفر لدينا شرطا العمل، الشرط الأول الصواب، والشرط الثاني الإخلاص، وكل واحد من الشرطين لا يتحقق لنا إلا بعد جهاد مستمر لأنفسنا في السر وفي العلن، والتوجه إلى الله والانكسار بين يديه، أن يجعل العمل صائبا وأن يجعله خالصا. هذا هو العمل المقبول دعوة أو غيرها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لابد مع العلم من العمل، وهذا منهج المنعم عليه، علم وعمل. وطوبى لمن سلك منهج المنعم عليهم، طوبى له وهنيئا له، لأن الله قد بشرنا في قوله الحق: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والداعية أطاع الله وأطاع رسوله، قال الله له: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فامتثل الأمر فدعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمره بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فبادر فامتثل المأمور ليرضي الله عز وجل بامتثال أمره، وليفك رقبته من النار بهذا العمل الجليل. وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والدعوة إلى الله من أسباب عتق الرقاب من النار، والفوز برضا الله وجنته التي أعدها لأوليائه الصالحين وحزبه المفلحين. وعلم بلا عمل هو منهج المغضوب عليهم اليهود، ومن تشبه بهم من هذه الأمة ناله نصيبه من العذاب. أكرمك الله بالعلم، احرص أن تطبقه بالعمل سرا وعلنا، قولا وفعلا، واحذر من مخالفة الأعمال للأقوال. فإن اليهود أعطاهم الله علما، كتبا منزلة ورسلا تترى، فقتلوا المرسلين وحرفوا الكتب وهجأوا بعباد الله الصالحين، فأنزل الله بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. فلتحذر أمة محمد جميعا أن تسلك هذا المسلك الخطير. تعلمنا ولله الحمد على كرسي الدراسة 16 عاما. لماذا قضينا هذه المدة؟ يجب أن تكون النية صالحة، وأن يكون القصد حسنا، نتعلم لنعمل ولنعلم، وإلا تسوء الخاتمة ويسوء الحال. إن كان المقصد مقصد دنيوي، إما الشهادة أو الوظيفة أو كذا وكذا من متاع الدنيا، من خانه شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء فساءت نيته في الطلب، فلا ينتظر إلا عقوبة عاجلة وآجلة. ومن السهل علينا بتوفيق الله عز وجل أن نصحح نياتنا وأن نحسن القصد في كل ما نعمل، كل ما نأتي وندر نصحح القصد. لو مارست العادات المباحة من أكل وشرب ولبس ونحو ذلك مما لا يحصر في مقام واحد، لو حسنت النية في ذلك لتحولت كلها عبادات تؤجر عليها وتجدها يوم لقاء الله في صحيفة حسناته، اليوم الذي قال الله في شأنه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلنحسن النية، وإن كان قد فات شيء من سوء المقاصد فعلينا أن نتلافى الأمر ونحن على قيد الحياة. فإذا ندمنا على ما تقدم من سوء النية وسوء القصد في شتى الأمور والأعمال، فإن الله يبدل السيئات حسنات، الله كريم ورحيم، كريم ورحيم، مهما أسأت واستيقظت وأنت على قيد الحياة فتبت توبة صادقة نصوحة فأبشر، بشرك الله عز وجل بأنه يبدل سيئاتك حسنات. واقرأوا قول الله عز وجل بعد أن ذكر من أشركوا وسرقوا وقتلوا وتابوا، قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. واختلف علماء التفسير على ما أذكر في هذا التبديل، ما معنى تبديل السيئات حسنات؟ على أقوال أشهرها وأقربها إلى الصواب أن الله يبدلها تبديلا حقيقيا مكان كل سيئة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وفي أثر صحيح أن عبدا يوم القيامة أسرف على نفسه من السيئات وتاب إلى الله عز وجل فيحاسبه الله وينشر له حسنات عظيمة، فيقول: ما هذه يا رب؟ فيقال له: هذه سيئاتك بدلها الله حسنات، يعني بالتوبة. فيقول: يا رب إن لي سيئات أخرى. يطمع، لأنه رأى أن الله جعل مكان السيئات التي عملها وندم عليها وتوبة وتاب توبة نصوحة بدلها الله حسنة. فما أعظم فضل الله على العباد وما أكرمه سبحانه وأحلمه: يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ولكن أمرهم بالإنابة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وصنف ثالث: لا علموا ولا عملوا، ولا عملوا على صواب، عملوا على جهل، كالنصارى الضلال ومن تشبه بهم من هذه الأمة، لا تعلم ولا حرص على التعلم، والذي لا يتعلم لا يمكن أن يصيب في العمل لا في العقيدة ولا في غيرها من الأعمال الظاهرة، لا يمكن من أن يصيب في العمل لا ذكر ولا أنثى حتى يتعلم. فلو كانت الفطرة أو العقول تنفع وتكفي ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب، لكن لا يكفي العقل ولا تكفي الفطرة، بل لا بد من أن نتعلم مما جاء به رسل الله الذين أرسلهم الله إلى عباده في أرضه. فكأن أصناف الناس ثلاثة: صنف تعلموا وعملوا، وهؤلاء هم المنعم عليهم، وصنف علموا ولم يعملوا. فهؤلاء المغضوب عليهم ومن تشبه بهم، وقسم عبدوا الله على جهل وضلال، فهؤلاء النصارى ومن تشبه بهم. وأكمل باختصار ما قدمته من أن الدعوة إلى الله تضمنتها ثلاث آيات كريمات وحديثان صحيحان. أما الحديث الأول فسؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حين قالت له: هل جاء عليك يوم أشد من أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك يوم العقبة، عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل بن عبدي كلال، فلم يجبني إلى ما دعوته. فذهبت فلم أفق إلا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أضلتني، فإذا فيها جبريل، فناداني جبريل وسلم وقال: يا محمد، إن الله أرسل إليك ملك الجبال. يعني أغضبه كفار قريش وآذوه أشد الأذى، فأرسل الله إليه ملك الجبال. فنادى ملك الجبال، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وقال: إن الله أرسلني إليك لتأمرني فيهم بما شئت، إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين، يعني فعلت، والأخشبان جبلان عظيمان في مكة، فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلق عليهم الأخشبين، لأمسوا أصبحوا تحت الصخور جميعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال: لا، إني أريد أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، فطلب لهم السلامة وهم أعداؤه الألداء والمحاربون لله ولرسوله وللإسلام، طلب لهم البقاء لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، لأنه الرحمة المهداة وصاحب الحكمة في الدعوة كما علمه الله وأمره. وتحققت هذه الأمنية، فجاء يوم الفتح فدخلوا في دين الله أفواجا، منهم من أسلم طوعا واختيارا، ومنهم من أسلم كرها ثم حسن إسلامه بعد ذلك، وأنجبوا من الأولاد ما فتح الله على أيديهم بلدان العالم شرقا وغربا، كما شهدت بذلك وثائق التاريخ الإسلامي المجيد. ومن هنا نأخذ أن فكر الاغتيال الحديث، الأعمال المحدثة الإرهابية الشيطانية، اغتيال وهجوم على غرة وقتل وفساد في الأرض، قتل للكفرة المستأمنين وغيرهم وغيرهم، ليس من الدعوة في شيء، وليس من الإسلام في شيء، والإسلام بريء من هذه التصرفات الباطلة التي اجترح أهلها السيئات فأساءوا إلى أنفسهم، منهم من قتل نفسه، وأساءوا إلى غيرهم فقتلوا الأبرياء وروعوا الآمنين، كما هو الحال في هذه البلاد الإسلامية بلاد العلم والعلماء، المملكة العربية السعودية والحكام الصالحين المخلصين الحريصين على صلاح العباد في دنياهم وأخراهم. ومع هذا فإن هؤلاء الذين سلكوا مسلك التكفير والتفجير والتقتيل إلى غير ذلك من أنواع الفساد، سلكوا هذا المسلك مدعين بأن هذا هو الإسلام وكذبوا، فإنهم يعرفون أن هذه الدعوة ليست دعوة الإسلام، ومن جهل ذلك لا يعذر ولا كرامة، لأن الجاهل أمره الله أن يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن كان عالما وأغمض عينيه وأصم أذنيه فعقوبته عقوبة شديدة. فاسمعوا إلى هذا الحديث الذي ذكرته لكم، أن ملك الجبال يرسله الله ليأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق على أعدائه وخصومه جبلين عظيمين في مكة، فيقول لا، إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هكذا الدعاء إلى الله لا يضجرون ويتحملون الأذى ولا يملون من الدعوة، وإنما يسيرون في الطريق ويؤمنون بأن هداية القلوب بيد الله، وما عليهم إلا الدلالة والإرشاد إلى الخير بالأساليب الطيبة المباركة، أسلوب القرآن الكريم والسنة النبوية وأسلوب العلماء السائرين على نهج السلف. هذا حديث. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاثا إلى اليمن وقال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم قال له وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم وإن كان كافرا أو عاصيا فإن دعوته ليس بينها وبين الله حجاب. هذه معشر الدعاة إلى الله، بارك الله لكم في أعمالكم وأعماركم وأرزاقكم ودعوتكم. هذا المنهج الصحيح نأخذه من كتاب الله عز وجل وصحيح سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي في دعوته الطاهرة الزكية وسيرة السلف الصالحين الذين دعوا إلى الله على بصيرة رجاء رحمة الله وخشية من عقوبته، فهنيئا لهم فقد أثنى الله عليهم ومدحهم ووعدهم بخير الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.